الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة التأصيلية الرابعة المباركة إن شاء الله، وهو المجلس الثاني أيضا من مجالس قراءتنا وتعليقنا لكتاب الطب النبوي للمقدسي رحمه الله تعالى، ونحن في يوم 24 من شهر جمادى الأولى عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في قول المصنف ذكر أن الله يرفع درجة المؤمن بما يصيبه من البلاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتاب الطب النبوي ذكر أن الله يرفع درجة المؤمن بما يصيبه من البلاء. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. صحيح، أخرجه مسلم من حديث سليمان بن مهران وذكر بمعناه.
هذا الحديث صريح بأن المسلم إنما يصاب بالبلاء رفعة لدرجاته، فإن قال قائل فإن الكافر أيضا يصاب بالبلاء، فالجواب أن إصابة الكافر بالبلاء على وجهين: وجه يكون سببا في رجوعه إلى الدين وإخلاصه وترك ما عليه من عادات الجاهليين، وهذا حصل مع جمع من الكافرين، وابتلاء يصيب الكفار لا سيما الطغاة منهم ليزدادوا تسخطا على القدر وكفرا بالله تبارك وتعالى. أما المسلم فإنه لا يشاك بشوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذا يجعل المسلم أولا رضيا بقضاء الله تبارك وتعالى، وهو أعلى مقامات، وهو أعلى مقاما من الصبر. ثانيا، يحمد الله عز وجل على هذا البلاء وهذه الشوكة فما فوقها لعلمه بأن الله عز وجل العزيز الحميد هو الذي قدرها. ثالثا، يشكر الله عز وجل على البلاء وهذه درجة فوق درجة أهل الرضا، وإنما يصل إليها من تأمل في تكفير الله السيئات بالبلاء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الحمى والمرض يكونان طهورا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمى استأذنت فقالت: من أنت؟ قالت: أنا أم ملدم. قال: أتنهدين إلى أهل قباء؟ قالت: نعم. قال: فأتتهم فحموا ولقوا منها شدة فاشتكوا إليه وقالوا: يا رسول الله، ما لقينا من الحمى؟ قال: إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهورا. قالوا: بل تكون لنا طهورا.
هذا الحديث حديث المشهور بقصة أم ملدم، وأن الحمى تلقب بأم ملدم، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإن لم يذكره المصنف، وذكره بصيغة التمرير وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، وقال المصنف: لا أعلم فيه جرحا، لأن الحديث روي من طريق الإمام أحمد عن شيخه أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عين أعمش، وهو معروف سليمان بن مهران الكاهلي إمام من أئمة الحديث. وعن أبي سفيان، والكلام في أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وأبو سفيان هذا ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخر، وحتى قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء. وعلى كل حال فهذا الحديث يحتمل التحسين، لأن مثل أبي سفيان يحتمل حديثه لا سيما في المتابعة. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ما هي الحمى، وأنه نوع من المرض. قال فأتتهم فحموا، أي أصابهم شدة الحمى وهي الحر في البدن. والأمراض التي تكون في البدن، لو تكتبوها حتى ما نعيدها مرة أخرى، الأمراض التي تكون في البدن على أربع درجات. الدرجة الأولى ما يكون بسبب تغير الهواء في البدن، وهذه أخفها، وهي التي تكون مسببة الحمى. والثانية أو الدرجة الثانية ما يكون متمازجا مع الرطوبة في البدن، مع رطوبة البدن، ما يكون متمازجا مع رطوبة البدن. والثالثة ما يكون في اللحم والعظم. والرابعة ما يكون في العظم، ما يكون في العظم. إذن لما يقول الأطباء القدامى حار في الأولى، يعني أنه يقصد تأثير في جسم الإنسان الهوائي. لما يقولون بارد في الثانية يقصدون بارد في الثانية، يعني في الرطوبة الموجودة في جسم الإنسان. ولما يقولون مؤثر في الثالثة يعني اللحم والعضل والعصب ونحو ذلك. وإذا قالوا الرابعة يقصدون العظم. ولهذا يقول العلماء، العلماء الطب، هل الحمى مرض في نفسه أو أنه سبب لمرض موجود في أحد هذه الأجزاء الآخر؟ الصحيح أن الحمى يأتي من الجهتين، يأتي من جهة نفسه ويأتي من جهة الدلالة على اختلال موجود في البدن. فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما لقينا من الحمى، يعني شديد الحمى، ربما يصل في بدن الإنسان إلى مرحلة يهدي معها الإنسان، لأن هذه الأبخرة الهوائية ربما تتصاعد إلى الدماغ فلا يحسن الإنسان التفكير ويخيل إليه أشياء لا يعرفها. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتم دعوت الله عز وجل فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت لكم طهورا. إذن دل على أن الحمى طهور، هذا هو وجه الشأن. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يسب الحمى فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لا تسب الحمى، فدل على أنه خير ولهذا لا يجوز سبه. وجاء في حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص وهو محموم حتى ظن أنه مشرف على الهلاك، فأراد أن يوصي بماله ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء أنه دخل على جابر فوجده محموما، إذن الحمى كانت منتشرة. وامرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصارت تصف ابنة لها بأنها لا تعرف الأمراض،
ولا الصداع ولا الحمى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها، أما إنها من أهل النار. لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأنواع من البلاء، والذي لا يبتلى ينبغي عليه أن يخاف على نفسه. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: بل تكون لنا طهورا، بل تكون لنا طهورا بفتح الطاء. والطهور وصف للشيء الذي يطهر، وقال الله عز وجل: وانزلنا من السماء ماء طهورا. قرأت الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا، لا أعلم فيه جرحا.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديث: ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا. الصرع نوعان: صرع بسبب الأرواح الخبيثة الشيطانية الجنية، وصرع بسبب الأخلاط الرديئة التي تكون في المزاج. ونبه على هذا ابن القيم رحمه الله في المجلد الرابع من زاد المعاد الطب النبوي. ولهذا لما كان الأطباء لم يعرفوا إلا النوع الثاني أنكروا الأول، وظنوا أن الكل من الثاني، مع أنهم يقولون هذا مرض نفسي. طيب، هو المرض النفسي معناه ثم شيء أثر على نفسه فتغيرت طبيعته الإنسية وصارت على هذه الحالة التي حير فيها الأطباء. ومن الناس من ينكر القسم الثاني ويقول كله من الأول، كل ما أصابه شيء يقول المس، يقول جن، يقول أرواح خبيثة ونحو ذلك. هذا غلط. الواجب الإقرار بأن هناك أمراضا سببه المس الشيطاني والأرواح الخبيثة، وأن ثم أمراضا من الصرع سببه الأخلاط الرديئة التي تكون في الجسم حتى يصعد إلى الدماغ. وأي إنسان يصرع من المرض، بمعنى يغشى عليه، قد يغشى عليه من شدة الضغط، من كثرة السكر، من شدة الألم، أنواع الصرع. قال: إلا بعث منها طاهرا. ثم قال: لا أعلم له، يقول لا أعلم له، لو لا أعلم فيهم جرحا، أي في أسانيد رجالهم. وهذا كما ذكرت نوع تعليل، نوع تعديل للحديث، وكأنه يرى أن الحديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن مثل خامة الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجر الأرز، لا تهتز حتى تستحصد.
قوله: ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق. ذكر مثل المؤمن، المثل يضرب في شيء معين أو في أشياء معينة. هنا ذكر مثل المؤمن ومثل المنافق أي مع الأمراض، مع البلايا، مع المحن. فهنا المثل المضروب في قضية معينة، وهي قضية الأمراض والبلاء. فذكر فيه الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كخامة الزرع، مثل المؤمن كخامة، أو مثل المؤمن مثل خامة الزرع. خامة الزرع هي الزروع التي لا تجد لها سيقانا قوية، مثل الجت، مثل العشب الأخضر الذي يكسو الأرض، هذه هي خامة الزرع. خامة الزرع هي التي تكسو الأرض وتكون خفيفة الأوراق ولا ساق لها قوي، يعني لا عود لها لا عيدان لها. قال لا تزال الريح تميل. هذه الأنواع من الحشيش أو من الزرع هذه لا تستطيع الرياح أن تقلعها. لماذا؟ لأنها خفيفة، إن جاءت الرياح يمنة صارت يمنة، إن جاءت الرياح يسرة صارت يسرة، فما للريح معها حيل. قال لا تزال الريح تميل ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. إذن هذا مثال المؤمن، المؤمن مثل خامة الزرع، هذه البلايا مثل الرياح التي تأتي على الإنسان، هذه تأتي وتميله إلى جهة الضعف في الصحة، فهو يميل ويصبر ثم يعافى، فتأتي الأخرى فتميله إلى الجهة الأخرى وهي الرخاء والعافية فيصبر، ثم تأتي الأخرى فتميله إلى الضعف، ثم تأتي الأخرى فتصيبه بالعافية، فهو دائر بين العافية والبلاء يمنة ويسرى، لا يكسره البلاء كسرا فلا يتسخط على قضاء الله وقدره ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل. هذا مثال المؤمن في البلاء. ثم ذكر مثال المنافق فقال ومثل المنافق كمثل شجر الأرز. شجر الأرز معروف، أولا هو شجر قوي الساق، ثانيا يصعد إلى أعلى ما يمكن، هو الشجر المعروف اللي جعله لبنان علامة له، شجر الأرز هذه تصعد في السماء قوية الساق، مهما جاءت الرياح لا تستطيع أن تميل ساقها يمنة ويسرى واقف. إذن معنى هذا الكلام أن الرياح التي تأتي إلى المجتمعات لا تصيب المنافقين ولا تتأثر بهذه الرياح من البلايا المنافقون، من يتأثر بها؟ أهل الإيمان. هذه الأرض واقفة شامخة حتى إذا جاء أجلها أكل جذرها فسقطت دفعة واحدة بدون سابقة إنذار. إذن هذا مثال، قال كمثل شجر الأرز لا تهتز حتى تستحصد، إما هلاكا من نفسها أو قطعا من غيرها أو قطعا من غيرها. نعم.
قال ومن صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها لا أعلم له علة.
هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم مثل الذي قبله، القبله في صحيح مسلم وهذا في صحيح مسلم. وأما حديث ما من مسلم يصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا، هذا رواه الطبراني وهو في شعب الإيمان للبيهقي، وهو في شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله تعالى، والطبراني رواه في المعجم الكبير، إذا عندك النسخة في المعجم الكبير ترجع إلى تحقيق تنظر ماذا قال أهل العلم فيه. وأما حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى، الوعك اسم يطلق على الحمى ويطلق على غير الحمى، فلان يوعك وعكا شديدا يعني يتألم، والحمى قد ينتج عنه الألم، أصل الوعك الألم. قال كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها، هذا حال المؤمن. الحديدة لا شك أنها تصيبها الصدى وتعنق بها الطفيليات ثم إذا أدخلت الحديدة إلى النار سقط كل ما علق بها من الصدى والطفيليات، ولا يبقى إلا الحديد الخالص. ووجه هذا التشبيه بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة الصفاء والنقاء، ومن جهة أن المؤمن البلاء بالنسبة له نار ينبغي عليه أن يصبر. البلاء بالنسبة للمؤمن في الدنيا فتنة وبلاء ينبغي عليه أن يصبر حتى لا يصاب بنار الآخرة. فمن صبر على هذا البلاء وعلى هذا الذي يصيبه من اللأواء والوعك والحمى يذهب خبثه ويبقى طيبه، فحينئذ يدخل الجنة، كما قال تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طيبين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر من صبر على البلاء لينال درجة البقاء. أخبرنا محمد بن أحمد بنصر بقراءتي عليه بأصبهان، قلت له: أخبرتكم فاطمة بنت عبد الله الجوزذانية؟ فأقر به. قالت: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا معاذ بن المثنى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران أبي بكر قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أنه قال: قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أنكشف. فدعا لها.
هذا الحديث رواه المصنف رحمه الله تعالى بإسناده، وإلا فهذا الحديث معروف أنه موجود في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لتلميذه عطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصر وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فيه دلالة على دواء عظيم قد يغبن عنه كثير من الناس ويغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو الدعاء. فوالله ما دواء أنجع من الدعاء. فعلى الإنسان أن يكون داعيا لله تبارك وتعالى، وهو أول مراحل الدعاء. فإن الإنسان العبد إذا دعا الله وفقه الله لسبب يسير يعافى به. قال: فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، أي صبرت على الصرع، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، أي من الصرع. فقالت: أصبر، لأن الجنة أمرها عظيم، وهذا فيه دلالة على فقهها. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. هنا مكتوب: فادعوا الله أن لا أنكشف، وفي بعض الروايات: فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. فكانت تصرع بعد ذلك ولا تتكشف ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة استدل به جمع من أهل العلم على فضل بقاء البلاء على الإنسان. ومن هنا تدركون لماذا نبي الله أيوب عليه السلام من أول يوم مرض ما قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ليش من أول يوم ما قال؟ ليش بعد شهر ما قال؟ بعد سنة ما قال؟ بعد سنتين ما قال؟ 12 سنة أو 10 سنوات أو 20 سنة البلاء. بعدين قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم. يقول بعض مشايخنا لولا أنه خشي فوات الفرض لما دعا بهذا الدعاء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم، لكن خشي الضر، خشي أن تفوت أن يكون البلاء سببا لنقص الدين، فدعا الله عز وجل أن يكشفه. وهذه المرأة فقيها، التكشف نقص يحصل للإنسان، وينظر الناس ربما إلى عورتها، فدعت الله عز وجل، دعت من رسول الله، طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتكشف، فدعا لها وصبرت على الصرع حتى يعافيها الله عز وجل. أين هذا من ضعاف الإيمان اليوم الذين يذهبون إلى السحرة والمشعوذين؟ يقول يا أخي أنا جربت كل شيء، هذه ضرورة. أي ضرورة في الذهاب إلى الكفر والشرك؟ أي ضرورة هذا؟ يبيع الإنسان دينه لأجل عافيته؟ الإنسان يبذل عافيته لدينه. الناس عكسوا القضية، الصحابة يبذلون أرواحهم حماية للدين، وهؤلاء يبذلون دينهم حماية لأبدانهم. تأملوا معي كيف انعكست الأمور، نسأل الله السلام والعافية.
قال رحمه الله: وقال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها طيف، فقالت: يا رسول الله ادعوا الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله عز وجل فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت: أصبر ولا حساب علي. رواه الإمام أحمد في المسند عن محمد بن عمرو بمعناه، ورجاله على شرط مسلم.
هذا الحديث هو نفس الحديث اللي سبق، وقيل إنها امرأة أخرى. إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت: أصبر ولا حساب عليك. إذن هذه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعلى هذا فندرك أن أوصاف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين، تأمل أول الصفة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقوا، لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يكتوون، مع أن الكي مباح والاسترقاء مباح، ولا يتطيرون، وهذه مسألة عقدية، وعلى ربهم يتوكلون. فمن أعظم أسباب إدراك الإنسان أن يكون من أهل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن يكون عظيم التوكل على الله عز وجل، أن يكون عظيم التوكل على الله تعالى، وأن لا يكون جزوعا هلوعا. فهذه المرأة صبرت فقالت: أصبر ولا حساب عليك. وهذا الحديث ذكر المصنف أنه رواه الإمام أحمد في المسند عن محمد بن عمرو بمعناه، وذكرت لكم أن الحديث الأول في صحيح الإمام البخاري ومسلم، وهذا الحديث بهذا اللفظ هو عند الإمام أحمد.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد قال أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد القباب قال أخبرنا محمد بن عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتك أم ملدم قط؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل صدعت قط؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما وجدت هذا قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. رواه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو بمعناه، ورواه عمرو بن مرزوق عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من طريق شيخه محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. هذا الإسناد من الأسانيد الجياد التي يرحل إلى مثلها. وعلى كل حال بالنسبة لمحمد بن بشر شيخ الإمام أحمد ثقة معروف، وأما بالنسبة لمحمد بن عمرو الذي روى هذا الحديث عن أبي سلمة، محمد بن عمرو أيضا ذكر العلماء عنه أنه كان يقول إنه يقبل حديثه، وتكلم فيه بعض العلماء مثل يحيى بن سعيد القطان كان يضعفه، لكن يحيى بن سعيد رحمه الله شديد في الجرح كما هو معلوم. وعلى كل حال فمحمد بن عمرو له متابع، لأن عمرو بن مرزوق رواه عن ابن المسيب عن أبي هريرة، فيكون الحديث حسنا إن شاء الله تعالى. وفيه أولا كنية الحمى أم ملدم، والعرب كانت تسمي وتكني الأمراض، العرب كانت تسمي وتكني الأمراض. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواع من الأمراض وأسماها وكناها. قال لهذا الأعرابي: هل أخذتك أم ملدم قط؟ قال: وما أم ملدم، حتى صار ما يعرفه. قال: حر يكون بين الجلد واللحم. بين الجلد واللحم معناها أن هذا الحمى يكون يصيب إما الهواء الموجود بين الجلد واللحم أو الرطوبة الموجودة بين الجلد واللحم، ولا يكون في اللحم نفسه ولا يكون في العظم نفسه. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل صدعت قط؟ طيب الصداع مرض آخر. ذكر ابن القيم رحمه الله سبب الصداع، يقول إن سبب الصداع أمراض موجودة في البدن ينتج عنها نوع من أنواع الرطوبات تتصاعد إلى الدماغ فيحدث منه إشارات بوجود الألم. ولذلك يقول كثير من الأطباء إذا كان الصداع في الجهة الأمامية للرأس فمعنى هذا أن الإنسان بحاجة إما إلى النوم، وإما بحاجة إلى الراحة، وإما بحاجة إلى الطعام. وإذا كان الألم في الجهة الخلفية فهذا معناه أن هناك مشكلة في المعدة، أن هناك مشكلة في المعدة أو مرض أو غير ذلك. إذن الصداع الصحيح أن الصداع مرض يدل على وجود مرض آخر في البدن، فهو إشارة إلى شيء موجود في الإنسان من الأخلاط الرديئة التي غيرت طبعه. قال: فهل صدعت قط؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس، وكما ذكرت لكم مما يضرب في الجبين أو في الناحيتين أو في الخلف. قال: ما وجدت هذا قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سر أن ينظر وجها من أهل النار فلينظر إليها. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن هذا الرجل لم يكن مسلما، وأن هذا العمل يدل على أنه من المنافقين عياذا بالله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
ذكرنا أن الحديث حسن صح؟ نعم نعم بطرقه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأجر على ذهاب البصر إذا احتسب صاحبه وصبر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا زيد، أرأيت لو أن عينيك كانتا لما بهما؟ فقلت: يا رسول الله، أصبر وأحتسب. قال: إذن لقيت الله ولا ذنب لك.
هذا الحديث أو هذا الباب ذكر الأجر على ذهاب البصر إذا احتسب صاحبه وصبر. ذكر المصنف رحمه الله تحته عدة أحاديث، والحديث الأول عن زيد، والمقصود به زيد بن ثابت رضي الله عنه. روي، وقلنا أن المصنف إذا قال روي معنى هذا أن الحديث مختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا زيد، أرأيت لو أن عينيك كانتا لما بهما، أي كانتا لما بهما، إشارة إلى أنهما أصابتهما الأمراض لما بهما من شيء معين فصارت لا تبصرا لو أن عينيك كانت لما بهما، أي كانت يعني أصبح في خبر كان كما يقولون، أصبحت لا ترى بهما كانت. هذا ذكرنا بقصة أن الحجاج بن يوسف الثقفي تزوج من امرأة داهية فما يعني استطاع عليها من دهائها، وكان هو من أدهى الناس، فما زالت المرأة لا تريده حتى عفاها، يعني الحجاج عفاها وأراد أن يطلقها، فأرسل إليها عبد الله بن طاهر أو غيره وقال له قل طلقها بكلمتين وإن زدت قطعت رأسها. كلمتين شلون الحين يقول لها بكلمتين أنت الطالق؟ فقال عبد الله بن طاهر لها كنتي فبنتي، كلمتين كنتي فبنتي، هذا الشاهد كنتي كانتا، أي كانتا مبصرتين ثم أصبحتا لا تبصران لما بهما من المرض. قال لها كنتي فبنتي، فقالت كنا فما حمدنا وبنا فما ذممنا، خلاص ردت علينا. فقلت يعني زيد يا رسول الله أصبر واحتسب، قال إذن لقيت الله ولا ذنب لك. هذا فيه دلالة على فضل الصبر على من فقد عينيه، فيه دلالة على فضل الصبر على من فقد عينيه. وقد جاء، ولا أدري لمن لم يذكر المصنف، وقد جاء في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلى الله العبد بعينيه، هذا رواية الترمذي، فصبر فله الجنة. نعم.
قال وعن أنس،
الحديث ولا حديث الباب كلها تدل على فضل الاحتساب لمن يصاب بالمرض، سواء كان في عينيه في أذنه في ضرسه في يده في رجله في أي مكان، وإنما ذكر العينين من باب إيش؟ ليس من باب التخصيص، ترى من باب ذكر فرض العمومات، من باب ذكر فرض العمومات، بدليل رواية إذا ابتلى الله العبد بحبيبته، والسمع محبوب للإنسان والبصر محبوب واليد محبوبة والرجل محبوبة والقوة محبوبة. ها؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا من عباده بحبيبتيه فصبر عوضه منهما الجنة يريد عينيه. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن يوسف عن الليث
يريد عينيه، هذا تفسير لأحد من أحد الرواة وهو تفسير معتمد، إن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا من عباده بحبيبتيه مثنى، هكذا الرواية في البخاري، فصبر عوضه منهما الجنة يريد عينيه. وفي بعض الروايات روي هذا الحديث إذا ابتلى الله عبدا من عباده بحبيبه أو بحبيبته، وفي بعض الروايات بصفيه، وهذا يكون أشمل وأعم، الصفي أبوك أمك زوجتك ابنتك ابنك قريبك عمك صاحبك، بحبيبه بحبيبته بصفي يدخل فيه أيضا المسامع السمع والبصر، ويدخل فيه القوى بأنواعها. نعم.
قال رحمه الله أخبرنا أبو المجد زاهر بن أحمد الثقفي قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الأديب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة، هذا على شرط الصحيحين، وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد غير حديث، ورواه الترمذي. وعن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش وقال هذا حديث حسن صحيح وفيه حبيبتيه.
حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، صار الحديث قدسيا الآن، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ننبه على هذا الأمر، الحديث القدسية ألفاظها ومعانيها من الله، وأخطأ من ظن أن الأحاديث القدسية معانيها من الله ولفظ من رسول الله. لا، الأحاديث القدسية ألفاظها ومعانيها من الله. طيب، وكلام الله، القرآن كلام الله والأحاديث القدسية كلام الله، إذن ما الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن؟ الفرق عدم وجود التحدي، عدم وجود التحدي. والفرق الثاني أن القرآن متعبد بتلاوته والأحاديث القدسية غير متعبد بتلاوته، فأنت لو قرأت الحديث القدسي بعد الفاتحة ما أجزأتك في الصلاة، لكن لو قرأت آية أجزأتك في الصلاة. فهذان فرقان ذكرتهما في أول المجلد الأول من كتاب المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. قال، يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. نعم، وهو كما قال أنه حديث على شرط على شرط الصحيحين، وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد غير حديث، وهو موجود في سنن الترمذي، ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش، وقال: هذا حديث حسن صحيح وفيه حبيبتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الله عز وجل يكتب للمريض أجر ما كان يعمل من الخير وهو صحيح. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له عمل يعمله فشغله عنه مرض أو سفر فإنه يكتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. أخرجه البخاري بمعناه عن مطر بن الفضل عن يزيد بن هارون.
هذا الباب ذكر أن الله عز وجل يكتب للمريض أجر ما كان يعمل من الخير وهو صحيح، فيه دلالة على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده على هذه الأمة من جهة، وعلى الضعفاء منهم من جهة أخرى. فإن العبد المريض أو المسافر أو العاجز عن فعل شيء يكتب الله له أجره كما لو كان صحيحا مقيما، وإذا كان عاجزا عن فعل شيء ونواه يكتب الله له أجره كما لو فعل. تأملوا معي هذا الفضل العظيم. يعني أنت الله ما أعطاك الملايين، لكن رأيت إنسانا أو إنسانة بنت مسجدا مثل هذا المسجد، فأنت تقول: لو كان عندي مال مثلها لبنيت مسجدا لله عز وجل. ويعلم الله منك صدق النية وعجزك عن الفعل، يكتب الله لك الأجر. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك كلما رأيت خيرا تمنى وأحسن فيه النية. إذا رأيت إنسان بنى مدرسة للناس وأوقفها تمنى، ينقصك شيء؟ ما ينقصك شيء. إذا رأيت إنسان بنى مستشفى للناس وأوقفها تمنى، لأن الله إذا علم منك صدق النية ما عجزك على الفعل كتب لك كما لو فعلت. وكذا المرء المريض إذا انشغل عن طاعته لربه بسبب المرض، المقصود طبعا هنا الأمور التي يعجز عنها المريض لمرضه، مثل كونه ما يستطيع يؤدي كل صلاة في وقتها، لا يستطيع أن يتوضأ كما ينبغي، يتيمم أو يغسل بعض الأعضاء، يصلي قاعدة لا يستطيع أن يقوم، وأمثلتها كثيرة. قال: من كان له عمل يعمله فشغله عنه مرض أو سفر فإنه يكتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ثم مع أنه في الأول قال روي، ثم قال أخرجه البخاري، فارتفع الإشكال، أخرجه البخاري بمعناه، إذن ليس هذا لفظ البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروي عن
البخاري: اكتب لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه فيقول: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاقي. رجاله على شرط الصحيحين.
هذا الحديث موجود في مسند الدارمي: ما أحد من المسلمين ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه فيقول: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاقي. دل على أن المرض وثاق من الله، فيحمد العبد ربه أنه في وثاق الله وليس في وثاق العبيد. وقوله يصاب ببلاء في جسده دل على أن البلايا منقسمة إلى أقسام: من البلاء في الجسد قد ذكرنا هذا، ومنه البلاء في المال، ومنه البلاء فيما حول من الأولاد والأسرة والمجتمع ونحو ذلك، وهي أربعة أنواع من البلايا ذكرناها. ولكن هذه بلايا دنيوية، ولكن أعظم منها البلاء الديني. فمن عفي في دينه فيهان كل بلاء دنيوي آخر، فليحمد الله عز وجل. حتى كان بعض السلف يقول: إن فوات الفجر مني أشد علي من هلاك ابني. ليش؟ لأن هذا بلاء ديني وهذا بلاء دنيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أجر المسترجع على المصيبة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي المجد الحربي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال: أخبرنا هشام بن أبي هشام قال: عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيه الحسين بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. قال عباد: قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام.
يعني هذا الحديث مثل ما قال المصنف رواه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ، وهو عند ابن ماجه بلفظ قريب، وفي دلالة على أجر المسترجع على المصيبة. المصيبة إذا أصيب العبد مثلا أحس بآلام في بطنه، فذهب قبل أن يذهب إلى الطبيب صار يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا يسترجع؟ لأنه كان في عافية جعل بلاء يسترجع. فلما ذهب إلى الطبيب أخبره الطبيب أن هناك ورما، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فاسترجع. تأمل، في الأول أخذ أجرا، في استرجاع الثاني أخذ أجرا. فلما عوفي بعد ذلك من هذا البلاء وتذكره استرجع، صار يأخذ أجرا بعد أجر. ولهذا أيها الإخوة، كل ما الإنسان يتذكر بلية أصيب بها فليسترجع. كل ما تذكرت بلية وعفاك الله عنها ومنها فاسترجع، لأن استرجاعك فيها سبب من أسباب حصول الأجر من جديد، كما لو أصبت بالبلاء لي. هذا حديث عظيم أيها الإخوة. ولفظ ابن ماجة قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي، هذا لفظ الاسترجاع. اللهم بعد إنا لله وإنا إليه راجعون يقول: اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها إلا أجره الله عليها وعاضه خيرا منها. هذا لفظ ابن ماجه فيه بيان كيف يسترجع الإنسان، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. طيب لو قال إنا لله وإنا إليه راجعون هذا استرجاع لا شك، لكن طلب المعاوضة وطلب الأجر هذا أمر مهم في الدعاء. لا.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطب، ذكر أن الداء من قدر الله عز وجل. أخبرنا عمر بن علي الواعظ قال أخبرنا هبة الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله، وقال سفيان مرة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت دواء يتداوى به ورقا يسترقى بها وتقى نتقيها، أترد من قدر الله شيئا؟ قال: إنها من قدر الله عز وجل. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الإمام أحمد: والصواب عن أبي خزامة عن أبيه، وكلا الروايتين جاءتا عن سفيان، رواه مالك ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه.
هذا الحديث من رواية أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه فيه دلالة على ما بوب عليه الإمام المقدسي رحمه الله، قوله كتاب الطب، يعني كتاب كله اسمه كتاب الطب، لكن لعله ما سبق يكون مقدمة لكتاب الطب، ما سبق مقدمة لكتاب الطب. وأصل الطب وأصل الطب مأخوذ من طبب فلان فلانا يعني عالج، فأصل الطب معناه المعالجة، كتاب الطب يعني كتاب المعالجة، ولهذا يقولون طبيب يعني بمعنى معالج. وحتى كلمة طبطبة أي ضرب على ظهره بيده لكي يرفع عنه شدة ومحنة، فهكذا الطبيب والطاء والباء يدل على هذا المعنى. والطب أيها الإخوة كما هو معلوم الطب ينقسم إلى قسمين: طب يكون بالرقى الشرعية والدعاء، وهذا ما يسميه الأطباء بالطب الروحاني، وطب يكون بالأدوية والأمور المحسوسة المشاهدة. الطب بالرقى والأدعية يشترط فيها كما قال العلماء رحمهم الله: أولا أن تكون صحيحة المعنى بعيدة عن الشرك والبدع، الرقى والأدعية يشترط فيها شروط: الأول أن تكون صحيحة المعنى بعيدة عن الشرك والبدع، ثانيا أن تكون مفهومة المعنى وأن لا تكون طلاسم، أن تكون مفهومة المعنى وأن لا تكون طلاسم، واشترط بعضهم أن تكون بالعربية، والصواب أن هذا ليس بشرط، لأن كونه مفهوم المعنى بلغة العرب أو بلغة غير العرب يكفي أن تكون مفهومة المعنى، غير أن الرقية بالقرآن لا بد أن تكون بلفظ القرآن، ولا يجوز أن يرقي الإنسان بتفسير القرآن مثلا، لأن تفسير القرآن ليس كلام الله عز وجل. وأما بالنسبة للتطبب بالأدوية والأشياء المعروفة في الدنيا فهذه عندنا في شريعتنا نشترط لها شرطا: الأول أن تكون من المباحات ولا تكون من المحرمات، أن تكون من المباحات ولا تكون من المحرمات. مثال المحرمات: الميتة، الخنزير، الخمر، هذه من المحرمات، إذن أن تكون من المباحات وأن لا تكون من المحرمات. الشرط الثاني أن لا يعتقد أنها بنفسها تشفي، وإنما نعتقد أن الله جعلها سببا للشفاء. لا يعتقد الإنسان أنها بنفسها تشفي، وإنما يعتقد الإنسان المسلم أن هذا سبب في الشفاء، لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ثم القسم الثاني الذي هو الطب التجريبي، يقولون عنه، منقسم إلى قسمين: قسم منه ثبت بالتجربة ومتفق عليه بين أهل الفن، ثبت بالتجربة ومتفق عليه بين أهل الفن، فهذا لا شك في جواز استخدامه ما دام الشرطان السابقان موجودان. وقسم مختلف فيه بين أهل الفن، منهم من يقول هذا علاج ومنهم من لا يقول، فهذا المرجع فيه ليس الأوهام والخيالات، المرجع فيه التجربة المضطردة. يعني مثلا إنسان يأتي ويقول والله أفرشك الأرض جواهر وعقيق امشي عليها تشفى، قلنا هذا أنكره الأطباء، وما أنكروه بالاتفاق لا يجوز لنا نحن أن نتداوى بها، لأنها من الأوهام والخيالات. يقول بعض الناس حط سوار مغناطيسي على يدك يسحب لك الهواء، هذا لا يثبته الأطباء، إنما يثبته الأطباء الهندوس فقط وبناء على عقائدهم، فلا يجوز أن نجعلها من المسلمات. وهنا ننتبه أن الطبيب ربما يدخل في طبه ما هو مبني على معتقده، فلنحذر. فأول ما ذكر رحمه الله في كتاب الطب ذكر أن الداء من قدره، هذا أمر لا بد أن ندرك أن الله عز وجل كما قدر الأمراض والبلايا قدر العلاج وجعل لها أسبابا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث سفيان في حديث أبي خزامة قال: رأيت دواء يتداوى به ورقا يسترقى بها. الدواء يتداوى به، هذا القسم إيش؟ تجريبي. ورقا يسترقى به، هذا القسم إيش؟ أن قلنا أنه الدواء إيش؟ الروحاني يسمونه. قال: وتقى نتقيها، هذا يسمى العلاج الوقائي. والطب هي هذه ثلاثة أقسام ما في رابع، وأفضلها الوقائي، هذا أفضل شيء. لذلك قالوا الوقاية خير من العلاج. قال: وتقى نتقيها، أترد من قدر الله شيئا؟ إذا جاء البرد الناس يتدفون ما يريدون أن يصابوا بأمراض البرد، صحيح؟ إذا جاء الشمس الناس يتغطون ما يريدون أن يصابوا بأمراض الشمس، هذا من الوقاية. التطعيمات اليوم كلها من الوقاية. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها من قدر الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم.
يعني تذكرت الآن قصة عمر، سامحني، أنه لما خرج إلى الشام في أحد خرجاته وصار قريبا من الشام سمع أن الطاعون نزل بالشام، فشاور الصحابة، فكان مسلمة الفتح على أن يرجع، فرجع عمر بمن معه من المسلمين. ولما كان قال له عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها. فحمد الله عمر على موافقة رأيه للسنة. ثم قال له أبو عبيدة لما سمع بالخبر: أتفر من قدر الله؟ فقال لو غيرك قالها: إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله، إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأنت لابد أن تدرك أن استخدام الأدوية هو من تقدير الله عز وجل، سواء كان هذا الاستخدام استرقاء أو كان دواء أو كان وقاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بقراءتي عليه بأصبهان قلت له: أخبركم أبو علي الحسن بن أحمد الحداد وأنت حاضر؟ قال: أخبرنا أبو نعيم. قلت له: أخبركم أبو علي الحسن بن أحمد الحداد وأنت حاضر؟ قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن حيان. قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي. قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري. قال: حدثنا قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا ابن أبي حسين عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. صحيح. أخرجه البخاري عن محمد بن المثنى عن أبي أحمد الزبيري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عطاء بن أبي رباح. قال: وأخبرنا محمد قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم وقال الترمذي: حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو محمد بن مادش قال حدثنا أبو مسعود الرازي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الشاي عن أبي مهدي عن سفيان عن عطاء وهو ابن السائب عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب. رواه عن عطاء شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وخالد بن عبد الله وجرير بن عبد الحميد وهمام بن الحارث كنحو رواية سفيان الثوري. وعطاء بن السائب تغير في آخر عمره وما رواه عنه سفيان الثوري وشعبة فإنه صحيح لأنه ما سمع منه قبل تغيره والله أعلم.
هذا الباب يعني فيه دلالة على أهمية أن يجتهد المسلمون لا سيما الأطباء منهم في إيجاد الأدوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ما بوب عليه الإمام المقدسي أن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا له، فيه دلالة على أن الأمراض منزلة أمرا وإيجادا. إلا أنزل له شفاء دل على أن الشفاء منزل أمرا وإيجادا، إلا الهرم وهو كبر السن ما له علاج. لذلك ما يبحث عنه أهل الشرق وأهل الغرب مما يسمونه بإكسير الشباب أو مما يسمونه بإكسير الحياة هذا لا وجود له. وما يذكر في قصص الأولين أن الخضر شرب ماء الحياة ولذا لا يموت هذا باطل لا أصل له، وإنما هي من خرافات الناس. وهذا الحديث عندنا واضح ونصوص القرآن واضحة، فإن الله عز وجل أخبر ثم جعل من بعد قوة ضعف، يعني هذا مذكور في القرآن، ثم جعل من بعد قوة ضعفا والشيبة. إذن هذا ما يمكن الفرار منه، مثل ما المرحلة الأولى لا يمكن، هل يمكن للطفل مباشرة أن ينتقل بعد الولادة إلى الشباب؟ لا يمكن. فكذلك هو يمشي في المراحل، إذن لابد أن يصل لها، ما له مفر مهما فعل. لكن هذا لا يعني، انتبهوا، هذا لا يعني أنه ليس هناك أدوية ترد السفالة عن البدن، لا، ممكن أن الإنسان يعالج صحته بحيث يكون السفالة في البدن مؤخرة ليس إلا، يعني بدل ما يظهر الشيب على الإنسان وهو في عمر 50 و60 يمكن أنه يستخدم أنواع من الأدوية والهواء والأمور النفسية بحيث يمكن يصل إلى 80 و90 بعد ذلك يصاب بأمراض الشيخوخة. وجاء في بعض الروايات بدل الهرم الموت، وهو نتيجة ما بعد الهرم، هو نتيجة ما بعد الهرم. وأورد فيه رحمه الله حديث البخاري بإسناده المقدسي قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا عموم، هذا عموم، لكن في رواية الحديث عند أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي المسند أنه قال إلا الهرم، في بعض الروايات إلا الموت، في بعض الروايات إلا السام، هو معناه واحد. إذن كل داء له دواء، كل داء له دواء إلا الموت. ها، يعني الناس اليوم يقولون مثلا السرطان ما له دواء، لكن حقيقة له دواء، نحن لم نصل إليه. هذا الذي يجب أن يقوله، نحن لم نكتشفه. مثل الكهرباء، القوة الكهربائية موجودة، الطاقة الكهربائية موجودة منذ أن خلق الله الأرض. لذلك الناس اليوم يقولون أن ضربة البرق هذه فيها من الطاقة الكهربائية أضعاف 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 مولدات كهرباء الأرض كلها، هذه موجودة لكن نحن لم نكتشفها إلا في هذا العصر. فهذه مسألة ما لنا علاقة فيها، مثل ما الحديدة موجودة والنفط موجود لكن ما استطاع الناس أن يركبوها تركيبا بحيث يصبح هناك شيء اسمه سيارات وطائرات وباخرات تمشي بهذه الطريقة. الشيء موجود لكن لم يصل إليها الناس. فإذا نقول بعموم هذا الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي آية التين: ثم رددناه أسفل سافلين. إذا قلنا بالعموم رددناه أي الإنسان أسفل سافلين إلى أرض العمر، كما هو حاصل لعموم البشر ممن بقوا على قيد الحياة حتى سن الكبر. وعلى من يرى أن الآية في الآخرة ثم رددناه أسفل سافلين يعني النار، لكن لا تعارض بين التفسيرين، لا تعارض بين التفسيرين. لكن على تفسير من قال ثم رددناه أسفل سافلين أي في بدنه، فيكون إلا الذين آمنوا هنا إلا استثناء منقطع، يكون استثناء منقطع، يكون بمعنى الكلام المستأنف الجديد. وأما إذا قلنا ثم رددناه أسفل سافلين أن المقصود به سفالة النار، فإلا على بابها استثناء متصل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يدخلون النار. ثم أورد رحمه الله بسنده حديث أبي داود بسنده عن شريك عن أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم. داء نكرة في سياق النفي فدل على العموم، داء نكرة في سياق النفي لم دل على العموم، إلا أنزل له شفاء، شفاء النكر أيضا دل على العموم. إذن كل داء كبر أو صغر له شفاء، كبيرا كان أو صغيرا، إلا الهرم وهو كبر السن. ثم قال عنه صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح. ثم ورد بسنده حديث ابن ماجه عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل شفاء، علمه من علم وجهله من جهل. إذن المسألة مرتبطة بعلمنا وجهلنا فقط، وهنا وصل أطباء المسلمين بالجد والاجتهاد، ولا يكون من معك لأطباء الغرب والشرق أن يكون لهم قدم السبق في اكتشاف أنواع من الأدوية. نسأل الله أن يبصرنا وإياهم بالحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن لكل داء دواء. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه عن أحمد بن عيسى.
هذه الكلية التي بوب عليها المصنف لكل داء دواء سبق معنا في الباب الذي سبق، فوجه إراده هو أن لكل داء دواء إذا أصيب، إذا أصيب. وقد ذكر ابن القيم أن الإصابة بحاجة إلى ثلاثة أشياء. كم شيء؟ إلى ثلاثة أشياء. الأول أن يكون الدواء بقدر الداء لا ناقصا فيتغلب الداء على الدواء. يعني بعض الناس مثلا الطبيب يعطيه مضاد حيوي، يقول خذ المضاد الحيوي أسبوعين، هو يروح ياخذ أسبوع يحس بتحسن فيترك المضاد، فلا يكون الدواء بمقدار الداء، فبعد أسبوع ينتكس ويرجع له الحالة أشد مما كان. إذا لاحظوا القاعدة الأولى إيه؟ أن يكون الدواء بمقدار الداء لا ناقصا عنه فيتغلب الداء على الدواء. والثاني أن يكون الدواء في محل الداء، في محل الداء. يعني مثلا الإنسان يكون مريض في رئته والأطباء يعطونه دواء لمعدته ما ينتفع، لا بد أن يكون الدواء مرادا به المحل، مرادا به المحل. إنسان عنده ألم في رأسه يروح يسوي مثلا حجامة في ظهره، هذا غلط، لا بد أن يكون الدواء على موافقا لمكان الداء إيصالا، إيصالا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون إصابة الداء الدواء في الزمان المناسب. كيف يعني في الزمان المناسب؟ أنتم تسمعون يقولون والله فلان أصيب بمرض السرطان في المرحلة الأخيرة، الأطباء ما استطاعوا أن يكتشفوه في الزمن المناسب ففر منهم هذا المرض ولا يستطيعون علاجه. لماذا؟ لأنهم لم يصيبوا المرض في الزمن المناسب. مثل اللص، اللص يأتي إلى البيت، إذا أراد الإنسان يمسك اللص لابد أن يكون بقوته، هذا واحد اللي هو الأول أن يكون الدواء مناسبا للداء. الثاني أن يدرك مكانه، وهذا الثاني ذكرنا. الثالث أن لا يكون يركض بعده فلا يلحقه، انتبهت؟ فلا بد أن يكون إصابة الدواء للداء في الزمن المناسب. فإذا كان، انتبه الآن، إذا كان الكم، هذا واحد، إذا كان الكم والأين اللي هو المكان والزمان اللي هو متى، هذه الثلاثة مصابة أو على الصواب ذهب الداء قطعا، ذهب الداء قطعا. لذلك قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الحمية. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله تعالى عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء.
هذا الحديث ذكر الحمية. الحمية أمر عظيم أيها الإخوة، لذلك كانت العرب تقول: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. المعدة بيت الداء لأن أكثر الأمراض منشأها من المعدة، لذلك يقال المعدة بيت الداء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لقيمات يقمن صلبا. والحمية أصل الداء، الدواء أو أساس الدواء. الحمية أمر مهم جدا. والحمية كيف يحتمي الإنسان؟ تأمل معي الآن. لا بد أن ندرك كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، أولا أسباب الأمراض الواردة على جسم الإنسان إما من جهة الهواء فيحتمي من الهواء الفاسد، يعني ما تذهب إلى مكان ملوث وتستنشق بعدين تجي تشتكي من رئتيك من دماغك من كذا من كذا من كذا، هذا واحد. إذن الحمية البعد عن أنواع الهواء الفاسد. الثاني الحمية من المشروبات الفاسدة، وهذا أيضا مهم. الحمية من المشروبات الفاسدة وهذا أيضا مهم. الثالث الحمية من المطعومات الفاسدة. نهى الشارع عن الخمر، نهى الشارع عن الميتة، عن الخنزير هذا الثالث. الأول قلنا إيش؟ الهواء. ومثاله كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون فلا تدخلوها. إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، هواء فاسد لا تدخل، خلاص. طيب، نهى عن شرب الخمر، هذا المشروب. نهى عن الميت والخنزير، هذا المطعوم. بقي الرابع وهو ألا يرد مصح على ممرض، يعني لا تدخل بنفسك في المكان الذي فيه المرض. تقول يا أخي أنا ما أستنشق، حب كمام، لا، ما في ضرورة. إذا ما في ضرورة ما ترمي بنفسك في هذا المكان. هذه أربعة أنواع من الحمية، هذه أربعة أنواع من الحمية. وهنا المصنف رحمه الله أورد حديث: إذا أحب الله تعالى عبدا حماه الدنيا. وذكر الحمى جاء في حديث النعمان بن بشير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإلا لكل ملك حمى. إذا في شيء اسمه حمية موجودة، معروفة في الشرع، معروفة عند العرب، ومعروفة عقلا. وهنا إذا أحب الله تعالى عبدا حماه الدنيا. كيف حماه الدنيا؟ يعني أعطاه من الدنيا بقدر ما يصلحه ولا يفسده، أعطاه من الدنيا بقدر ما يصلحه ولا يفسده، ومنع عنه التوسعة. تجده يعني يضرب أربع في أخماس في أستاس، والنتيجة واحد. قابلت رجل قد جاوز 60 وإلى الآن مديون، يعني أنا أعرفه منذ أن كان عمره في 20 وإلى الآن هو مديون. قلت له: كيف؟ قال: أنا الله كاتب عليه هذا، خلاص تيقنت الآن، وصلت إلى اليقين أن هذا رزق لن يزيد ولن ينقص. هذا ما في إشكال، إنسان يدرك من نفسه أن هذا رزق الله عليه. ولذلك قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. بعض الأمراض إذا سقيته الماء ازداد مرضا، فأنت تمنع منه الماء إلا قطرات لا يصيب بسبب هذه القطرات لا يصاب بزيادة المرض فقط، فأنت تمنع عنه المحبوبات. إذن فيه إشارة أن منع الماء عن المريض حمية، طريقة من طرق العلاج. منع الطعام عن المريض طريقة من طرق العلاج. منع الهواء الفاسد عن المريض طريقة من طرق العلاج. إدخال المرضى على المريض طريقة من طرق العلاج الأربعة. لذلك الحماء قلنا أربعة أنواع. ومن كان في هواء نقي وفي شراب صفي وفي طعام طيب بعيدا عن الواردات الفاسدة والموردات الممرضة فإنه بإذن الله عز وجل يكون صحيحا. لكن هذا الحديث، حديث ايش قال عنه الحافظ المقدسي؟ ما قال عنه ولا شيء. يعني هذا الحديث رواه ابن ماجه أو رواه الترمذي، لكن الترمذي رحمه الله يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من حديث محمود بن لبيد. لكن محمود بن لبيد صحابي صغير، فإرساله لا يضر، فيكون الحديث صحيحا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن الشفاء في ثلاث. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان في أدويتكم خير أو يكون ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق داء، وما أحب أن أكتوي.
يقول: ذكر أن الشفاء في ثلاث. وهنا قاعدة عظيمة من قواعد الطب، وهي أن الأمراض منقسمة على ثلاثة أقسام لا رابع لها. ما من مرض في الدنيا إلا وهو يندرج تحت هذه الأقسام الثلاث، تحت هذه الأقسام الثلاث. إما أنه من جهة الفاسدات في البدن، لاحظ الآن، عفوا، الشفاء ثلاثة أقسام، مو الأمراض، لا، أنواع الدواء ثلاثة، أنواع الشفاء ثلاثة. الأول هو ما جاء في هذا الحديث، قال إن كان في أدويتكم خير أو يكون ففي شرطة محجم. ما الذي يفعله شرطة المحجم؟ هذا حط عليه رقم واحد، إخراج الفاسدات من البدن، هذا الباب الأول، وهو أعظم باب من أبواب العلاج، إخراج الفاسدات من البدن. وجدت أن هناك ألم في المعدة، حاول أن تخرج ما في معدتك ترتاح. وجدت مغص في البدن، اشرب شيء تمشي البطن فيخرج ترتاح. إذن أعظم باب من أبواب العلاج إخراج الفاسدات من البدن. طيب هذا الأول. الثاني قال شربة عسل، شربة عسل هذا حط عليه رقم اثنين، اكتب إدخال الطيبات حتى تغلب المرض، إدخال الطيبات حتى تغلب المرض. يعني أنت الآن المضاد الحيوي تحطه من أي قسم الحين؟ الثاني حسن. ولذلك العسل مضاد حيوي طبيعي، زيت زيتون مضاد حيوي طبيعي. الناس اليوم في غفلة لا عن العسل ولا عن زيت الزيتون، اشرب ملعقة زيت زيتون في اليوم، هذا مضاد طبيعي طول عمرك. طيب الحبة السوداء مضاد طبيعي، عرفتم الآن القاعدة الآن. الثالثة من قواعد الشفاء، لم ينفع الإخراج ما خرج، ولم ينفع التغليب، حاولت أن تدخل الطيبات لتغلب المرض ما انتفع، لا يوجد إلا القطرة اللي هو يسميها الأطباء اليوم قطع الورم، ها؟ والشارع أشار إليه بالكي، استئصال الورم، الشارع أشار إليه بالكي، لأن الكي قطع، الكي قطع أصلا. إذن هذه وصول الدواء، إما إخراج الفاسدات، وإما إدخال الطيبات حتى تغلب المرض، وإما قطع الفاسد وإزالته بالكلية وهو الإشارة إلى الكي. وهذا أيضا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا يوجد اليوم طب إلا وهو من أحد هذه المفردات الثلاث، أو مركبة من اثنتين، أو مركبة من الثلاث، ما يوجد طب آخر. لو بحثت الدنيا شرقا وغربا الطب الصحيح لا تجد له وصولا إلا هذه الثلاث، إما مفردة تستخدم، أو مركبة من اثنتين، أو مركبة من الثلاث. ربما يعملون عملية استئصال الورم فهذا القطع، ثم يعطونه مضاد هذا الثاني إدخال الطيبات، ثم بعد ذلك ربما يعطونه شيء من الشاي مشون ويفسدوا ويخرجون الفاسدات، هذا يمكن. إذا إن كان في أدويتكم خير، يعني الواقعية في الأرض، أو يكون ففي شرطة محجم. وهنا انتبه، لا تظن أن العلاج هو مرتبط ب يعني بنفس الحجامة فقط، لا، عندنا الحجامة، وعندنا الحاجم الحاذق، وعندنا الزمن المناسب والمكان المناسب، هذا كما سيأتي معنا في الحجامة. أو شربة عسل المقدار الكافي، أو لدغة بنار في بعض الروايات، أو كية بنار توافق داء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي. إذن كأنه صلى الله عليه وسلم كره الكي، ولذلك اتفق الفقهاء على أن الكي مكروه، اتفق الفقهاء أن الكي مكروه، فلا يلجأ إليه إلا في نهاية المطاف كما يقال، لا يلجأ إليه إلا في نهاية العلاج أو آخر العلاج، كما جاء في بعض الروايات قال واجعلوا آخر دوائكم الكي، هذا جاء في بعض الروايات واجعلوا آخر دوائكم الكي.
قال رحمه الله تعالى ما ذكر في العسل. قال الله عز وجل فيه شفاء للناس، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه ثم جاء فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. فقال له ثلاث مرات. ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا. فقال قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فبرأ.
الحديث السابق اللي هو إن كان في أدويتكم خير اكتبوا عليه من باب التذكير رواه البخاري في صحيحه. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري في صحيحه حديث ما ذكر في العسل. العسل قال الله عز وجل فيه شفاء للناس، وهنا للناس الألف واللام للاستغراق، فدل على أنه شفاء لكل الناس. وبناء على هذا لا يجوز أن نقول إن فلان من الناس لا يجوز أن يسقى العسل، لا يجوز هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل أطلقه قال فيه شفاء للناس. ولكن كما قال ابن القيم وغيره ينبغي أن ندرك أن العسل أنواع، فبعض أنواعه قد لا تصلح لبعض الناس. يعني مثلا إنسان طبعه جبلي، إنسان طبعه جبلي يعيش في الجبال، فلا ينبغي أن يسقى من العسل الذي يكون من أزهار الأراضي الزراعية لأنها ستفسد عليه. إنسان عنده سكر فلا ينبغي أن يسقى عسلا محلى من ورود من الورود والزهور، إنما يسقى عسلا يكون مثلا من الجت، من زهور الجت، أو يكون من زهور السدر مخففا، أو يكون من الحبة السوداء مثلا. إذا لابد أن ندرك أن العسل فيه شفاء، لكن ننتبه أن العسل أنواع. من الذي يعرف أن هذا النوع من العسل لهذا النوع من المرض؟ الطبيب الحاذق، الطبيب الحاذق هو الذي يعرف حتى الكم والكيفية. لكن من حيث العموم ملعقة عسل واحدة كما ذكر ابن القيم وغيره، ملعقة عسل واحدة في اليوم مع كوب ماء حار، هذه وقاية عظيمة من كثير من الأمراض. مثل ما ذكرت لكم قبل، ها ملعقة زيت زيتون هذا مضاد طبيعي، وملعقة عسل هذا أيضا مضاد طبيعي تستخدمه في حياتك، وبإذن الله عز وجل ترى أثر النشاط والقوة الذهنية والبدنية في جسمك إن شاء الله، تستغني عن كثير من الأدوية. إذا قال اسقه عسل فسقاه. هذا الرجل استطلق بطنه، استطلق يعني معناه طلب إطلاقه، كأنه مسدود، صار كم يوم ما انتفخ البطن ما هو راضي يخرج شيء، فاستطلق أي طلب إطلاقه. هذا معنى استطلق، يعني طلب إطلاقه، يعني مشي، احنا نسميه مشي البطن يقول. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء أشار؟ قال اسقه عسلا، اسقه عسلا، ولم يبين نوع العسل، إما لأنه كان معروفا في زمانهم أن العسل الوارد موجود عندهم موافل لهذا النوع من المرض، أو لأن الرجل من نفس البيئة التي فيها العسل فيكون ملائما. لأن الأصل أن مثلا أنت في الكويت العسل الكويتي، النحل الكويتي الذي ينتج العسل هذا أنسب ما يكون لبدن الإنسان، وهذه قاعدة. أنت إذا كنت في بلد حاول أن لا تأكل إلا من طعام ذاك البلد وماء ذاك البلد، لأنه ملائم لهوائه. هذه ترى قاعدة طبية، قاعدة طبية. أنت الحين جالس هنا وتأكل الأطعمة اللي جاءتك من أستراليا، طيب أستراليا أطعمتها هناك جوها غير، ما يلائم، تأكل تمرض. فينبغي الإنسان ينتبه لهذه القضية. أخاف أقول الكلام هذا، الناس يقولون دكتور صاير دكتور بشري، لا ما هي دكتور بشري، لكن من قراءتي لكتب الطب النبوي نستفيد هذه الفوائد. قال اسقيه عسلا فسقاه، ثم جاء فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا، فقال ثلاث مرات ثم جاء، يعني ثلاث مرات سقاه لم يستطلق، دل على أن الكم لم يكن كافيا. ها صح ولا لا؟ لم يكن كافيا. لذلك قلنا أن الإصابة لا بد من أن يكون كافيا الدواء للداء. فقال اسقه، يعني في الرابع عسلا، فقال قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، يعني عطيته عسل ما زاده إلا انتفاخا، ما زاده إلا انتفاخ. طيب بعد الانتفاخ فيه انفجار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين، العسل والقرآن.
هذا الحديث عظيم جدا، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يترك العلاج، العلاج الذي يسميه الأطباء بالروحاني وهو الدعاء والقرآن والرقية الشرعية، ولا يترك العلاج الطبيعي الخلقي الذي أوجده الله عز وجل من العسل، وهما شفاء. فإذا الإنسان يعني طلب العلاج بالرقية من القرآن وطلب العلاج بالعسل، فهذا من أنفع ما يكون. ما أدري في وقت ولا خلاص؟
كم زين؟
طيب نقف إذن على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.